أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام استعراض الأدلة التي استدل بها على عدم سقوط نافلة العشاء أو الركعتين من جلوس بعد العشاء، وذكرنا بالأمس أن عمدة الدليل رواية الفضل بن شاذة، تقدم الحديث في سندها وكنا بصدد الحديث في دلالته، وأثرنا إشكالا لم نره في الكلمات بقدر تتبعنا، طبعا لا ندعي العدد الكامل، لكن الكتب المتعارف عليها التي تراجع عادة يعني لم تذكر هذا الإشكال، وكانت خلاصته خلاصة الإشكال المتقدم أن رواية الفضل بن شاذان قالت: وإنما صارت العتمة مقصورة، العتمة يعني صلاة العشاء، وليس تترك ركعتاها أو نترك ركعتيها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من الفطر. قلنا هذا المضمون للرواية ينافي روايات أصح منها سندا وأكثر عددا دلت على أنها من الخمسين أو الإحدى والخمسين، كالروايتين الصحيحتين اللتين وغيرهما أيضا موجود نقلناهما بالأمس. هذا الإشكال إشكال مهم، هذا الإشكال يستدعي يا إخوان رد مضمون الرواية أساسا. الإشكال الثاني هو أن رواية الفضل بن شاذان ربطت السقوط وعدم السقوط بعدها أو عدم عدها من الخمسين، لأنه قد يقول قائل إن التنافي في جزء من مدلول الرواية لا يسقط الرواية في محل الاستدلال من جزئها الثاني من بيانية هنا إذا لم يكن له منافي، والتبعيض في الحجية شائع في الفقه، وأساسا الإيمان بحجية المتعارضين بالعموم والخصوص من وجه في مادتي الافتراق مبني على التبعيض في الحجية على مستوى الدلالة. فقد يقول قائل هنا إن قضية عدها من الخمسين أو عدم عدها مسألة، وسقوطها مسألة أخرى. خير إن شاء الله، إشكالكم الأول لا يقتضي إسقاط الرواية، يقتضي إسقاطها في عدها أو عدم عدها من الخمسين. أما في جهة سقوطها أو عدم سقوطها حين التقصير في الصلاة فهو مربوط بحيثية أخرى، إن تكون الرواية مقيدة للروايات التي قالت ليس قبلهما ولا بعدهما شيء. هكذا كلام لا يصح في المقام يا اخوان. ليش؟ لان الروايه وان تحدثت عن السقوط كمضمون ثان لها لكنها ربطته بالمضمون الاول في مقام التعليل. قالت: وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها أو نترك ركعتيها نسختها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين. فإذا ثبت
أن الراجح لصالح تينك الصحيحتين ونظيراتهما من أنها تعد من الخمسين، فقد بطل الاستدلال بهذه الرواية حتى في مدلولها الثاني السقوط وعدم السقوط، لأن السقوط هنا معلل بالعلة التي ثبت بطلانها بترجيح صحيحة الفضيل وغيرها عليها. فحينئذ كأن هذه الرواية قالت لو كانت ركعتا نافلة العشاء من الخمسين لسقطت، لأنها ليست من الخمسين فهي لا تسقط. أي مفادها؟ في أحدهما المنطوق وفي الآخر المفهوم. جيد، تانك الروايتان ماذا قالتا وما في مضمونهما؟ بأنها من الخمسين. فإذا كان الرجحان لصالح تلك، نحن مش عم نرجح لأجل العدد، عم نرجح لأجل الآثار الشرعية، فالمفروض أن هذه الرواية لا تنافي حينئذ في السقوط وعدم السقوط. ومن هنا ترجيح أن الوتيرة من الخمسين بحد نفسه، أو الإحدى والخمسين بحد نفسه، دليل على أنها لا تسقط، ورواية الفضل بن شهادات بعد لا تنافي في المقام كما هو واضح، إلا في المقام الأول. وعلى هذا الأساس نحن على مستوى الدلالة لا نستطيع الاستدلال بها، وإن تغلبنا على مشكلة السنة. أكثر من هذا أقول، إذا قال قائل يا إخوان نحن لا نؤمن بهذا المرجح، أصح سندا والأكثر عددا والأعدل في ناس ما بيؤمنوا بهذا المرجح، أقصاها حينئذ شو بصير؟ أحسنت، أقصاها حينئذ تتعارض تلك الروايات مع هذه الرواية، وإن آمنا بصحة سندها. إذا ما في مرجح شو بصير؟ تتساقطا. إذا تساقطتا نحن لدينا عام فوقاني يقول ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وهذا يدل على السقوط أو على عدم السقوط؟ يدل على السقوط. فإذا دل على السقوط فهذا يكفينا في المقام للقول بسقوط النافية، ولا تصل النوبة كما أوصلها السيد الخوئي للتمسك بإطلاق الأدلة الدالة على الإتيان بالركعتين بعد العشاء، إذ هاتان مقيدتان في السفر بصحيحة ابن سينان ونظيرتها اللتان كانتا تقول، أو اللتين كانتا تقولان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء. انتبه يا أخوان، بحث صناعي مهم. جيد، وعلى هذا الأساس فنحن وإن أتممنا أو تممنا سند رواية الفضل بن شهادات لكن دلالتها لا نستطيع أن نلتزم بها عملية، وإن كانت دالة في حد نفسها على عدم السقوط لوجود المعارض. فإما نؤمن بترجيح تلك الرواية أو لا نؤمن، على كلا التقديرين النتيجة لصالح السقوط. جيد، بعد هذا وجدنا المحقق الحمداني، وبعد أن استدل برواية الفضل بن شهدان في مصباح الفقيه أيد الاستدلال برواية أخرى، مش استدلال، تأييد، وهي صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي واردة في الجزء الرابع من أجزاء الوسائل، صفحة 93. الحديث الأول من الباب 27 من أبواب عذاب البركة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلب، واضح السند ما بده كلام، كلهم أجلاء الطائفة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال: لا. غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل. هذه الرواية جعلها من المؤيدات، ووجه التأييد في المقام أن الركعتين كما قال فقيه الهمداني بعد العشاء مستحب نفسي وليس له أي ارتباط بصلاة العشاء كما دلت الرواية. فإذا كان الأمر كذلك فالأدلة الدالة على سقوط نافلة العشاء ليست شاملة للمقام لأنها دالة على سقوط نافلتها، والوتيرة أو الوتيرة ليست نافلة العشاء. سيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب على هذا الاستدلال أو التأييد في الجزء، طبعا في بداية كتاب الصلاة مش في صلاة المسافر، الجزء 11 من شرح العروة. قال: من قال شيخنا الهمداني بأن هذه الرواية ناظرة للوتيرة؟ لعلها ناظرة لركعتين أخريين، ونحن لدينا دليل دل على أنه يصلى بعد العشاء ركعتان تتعدد فيهما سورة التوحيد غير الوتيرة، ومن قيام مش من جلوس، وثبت بيقول أثبتنا سابقا استحباب هاتين الركعتين. فلعل الرواية ناظرة إلى هاتين الركعتين لا إلى الوتيرة. أقول هذا الجواب من السيد الخوئي على الفقيه الهمداني لا يصح. ليش؟ لأن السؤال في الرواية في صحيحة الحلبي شو كان؟ هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ هذا التعبير ظاهر أنه هل يصلى شيء قبل العشاء الآخرة أو بعد العشاء الآخرة أي صلاة أخرى، فجاء النفي مطلقا، لا يوجد لا قبل صلاة العشاء شيء ولا بعد صلاة العشاء شيء له ربط بصلاة العشاء، أو أعم مما له ربط أو ليس له ربط، اللهم إلا ركعتين أصليهما. صحيح نحن لا نحرز أن المراد من الركعتين اللتين يصليهما الإمام الوتيرة أو تلك الركعتين، لكن النفي نفي مطلق، هذا يعني أنه لا توجد صلاة حتى الوتيرة في هذا الوقت إلا اللهم. أن يكون السيد الخوئي يريد أن يقول، ما قال هو هذا الكلام، بأنه هل بعد العشاء يعني بعد العشاء ونافلتها شيء أو لا يوجد شيء، لكنك خبير لو كان هذا مراده أنه هذا تحميل على الرواية، الرواية ما قالت هل بعد العشاء ونافلتها شيء بحيث تعد النافلة وكأنها جزء من العشاء، وهذا بعيد أن يكون مرادا له. جيد. لكننا نقول للفقيه الهمداني رضوان الله عليه بأن الرواية التي قالت هل قبل العشاء أو بعدها شيء، أولا شيخنا الهمداني يعني ما مربوطة بصلاة المسافر، صحيح الشيخ الحر رضوان الله عليه جاء بها في باب من أبواب أعداد الفرائض، وصحيح أن البعض حاول أن يستدل بها في باب صلاة المسافر، لكن لا يوجد في لسان الرواية سؤال عن الصلاة في السفر أساسا، السؤال عن أصل مشروعية أو استحباب أو وجوب حتى صلاة قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء، مطلق السؤال عن أصل المشروعية. فالإمام يجيب أنه لا، قبل صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء ما في صلاة مشروعة، بس في ركعتين أنا أصليهما. فهذه تنفي وجود نافلة بعد صلاة العشاء أساسا إذا أخذنا بإطلاقها، إلا اللهم ركعتان مستقلتان عن صلاة العشاء. نعم قد يكون الركعتان يراد منهما الوتيرة وقد يراد منهما تلك الصلاة لعمل عن السيد الغوث. فهذا كلام عن أصل المشروعية. نحن بحثنا هنا، والكلام للفقيه المداني موجه، بحثنا بعد الفراغ عن ثبوت استحباب الركعتين الوتيرة، هل تسقطان في السفر أو لا تسقطان؟ أنت شو بدك تقول يا فقيهنا الهمداني؟ هو شو بده يقول؟ بده يقول هاتان الركعتان مستقلتان عن صلاة العشاء، فإذا كانتا مستقلتين فهما لا تسقطان في السفر، لأن الذي يسقط في السفر هو خصوصنا في ليلة العشاء. ها؟ وهاتان الركعتان ليستا شيئا غير الوتر. إذا كان هذا هو المراد وهو قطعا، فالجواب الأول، من قال بأن هاتين الركعتين يراد منهما الوتر؟ هذا أولا. ثانيا، هذا الاستدلال إنما يصح لو كان الدليل الدال على السقوط دل على سقوط خصوص نافلة العشاء بعنوانها الراتبة. نحن لدينا أكثر من صحيحة، فصحيحة عبد الله بن سنان دلت على أن الساقط في السفر هو ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، هذا العنوان. نعم يبقى أن هذه الرواية إن أريد منها غير الوتيرة فنحن نقيدها بالروايات التي دلت على استحباب الوتيرة، مثل صحيحة الفضيل وعدها من 50 أو 51، ولا مشكلة حينئذ، فما هو واضح. فهذه الرواية لا تصلح لا للاستدلال ولا للتأييد من حيث النتيجة الحق مع السيد الخوئي، لكن مش بالطريقة التي هو ناقش بها. إذا عددنا هذا دليل ثاني مقابل رواية الفضل من شاذة، الرواية القادمة حتصير الدليل الثالث. إذا ما عددناه دليل ثاني، الدليل الثاني هو رواية أبي بصير الواردة في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 96 الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث الثامن. الشيخ الصدوق في علل الشرائع، مش في الفقيه، مش من الكتب الأربعة الرواية، علي بن أحمد، وهو علي بن أحمد بن موسى الدقاق، هذا من مشاهير الشيخ الصدوق، وما في مشكلة من جهة هذا الرجل. عن محمد بن أبي عبد الله عن موسى بن عمران. محمد بن أبي عبد الله هو محمد بن جعفر بن عون الأسدي يا أخوان، وهذا ثقة أيضا ما في شك، موثق في كتب الرجال. عن موسى بن عمران. موسى بن عمران هو النخعي، هذا ابن أخ النوفل المشهور اللي رمح السكوني، عن عمه الحسين بن يزيد. الحسين بن يزيد هو النوفل الشهير المعروف. عن علي بن أبي حمزة البطائج يعني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. بالنسبة للسند يا إخوان في مشكلة، ما في داعي نطول كثير بالسند. موسى بن عمران النخعي ما له طريق، والغريب أن بعض الفضلاء من المعاصرين الذي رام كيفما كان تصحيح سند الزيارة الجامعة الكبيرة حاول أن يوثق موسى بن عمران لأنه راوي عن حسين بن يزيد النوفل وأنه عمه، بس العمومة والخؤولة والأبوة والبنوة في هذا الصوت لا تنفع ولا تضر في صوت التوثيق هذا ولا ثانيا. والحسين بن يزيد النوفلي فيه مشكلة، ونحن وإن آمنا بوثقته لمبنى اتخذناه، أو آمن السيد الطوري بوثقته لأنه أحد رواة تفسير القمة، أحد الرواة في أسانيد تفسير القمة، نحن آمنا بتوثيقه لأنه شيخ صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد من رواياته. هذا مبنى خاص ذهب إليه جملة المحققين ورفضه الآخرون. لكن ابن أخيه موسى بن عمران ما له أي توثيق ولا وجه لدعوى وثاقته أساسا. الحسين بن يزيد النوفلي فيه كلام طويل في الرجال يا إخوان، لكن ثقة مش ثقة هذا يتبع المباني. قلت السيد الخوئي يوثقه لأنه في أسانيد روايات تفسير القرآن، نحن نوثقه لأنه شيخ صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد وتلميذه الصلوط من مشايخه أو رجاله. عن علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة هو البطائني، وهذا في خلاف كبير. والغريب أن السيد الخوي يؤمن بوثقته لأنه يوجد دليل على وثقته. الرأي النهائي لي في حق علي بن أبي حمزة البطائني أنه إن وجدت قرينة على أن الرواية أخذت منه قبل وقفه فيعمل بها، لأنه كان ثابت الوثاقة قبل ذلك، أما بعد وقفه فلا يعمل بها لا من جهة فساد المذهب، فإن فساد المذهب لا يضر بالوثاقة، بل من جهة أنه ثبت مصاحبا لوقفه أنه بات من الكذابين. فنحن لا نستطيع أن نميز بين كذبه في موارد عقدية عقيدية وبين كذبه في الفقه. فإذا ثبت لدينا بقرينة، مثل كيف القرينة يعني كما لو كان الراوي عنه من أجلاء الشيعة، الشيعة بدوا يعبرون عنه وعن أصحابه الكلاب المنطورة طبعا للإمام سلام الله عليه، كناية عن الابتعاد عنهم كثيرا وعدم القرب منهم. الكلب المنطور لما بينفخ حاله رلاب يطير منه فينجس اللباس. فرواية أجلاء الشيعة عنه هي إما مأخوذة من كتبه التي أخذوها منه قبل وقفه، وإما مروية عنه شفاها قبل وقفه، هذه قرينة استظهارية لا بأس بها. أما حيث لا يكون الراوي عنه من أجلاء الشيعة فلا نحيز أنه مروي عنه المورد، يعني أن المورد مروي عنه قبل فساد مذهبه الملازم هذه المرة لخصوصية فيه لعدم وثقته. إذا الرواية من حيث السند مشكلة يا إخوان لا فينا نتممها. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يميتن إلا بوتر. قال: قلت تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنهما بركعة، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل، فقلت هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاتين الركعتين؟ قال لا. قلت ولما؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي، وكان يعلم أنه هل يموت في هذه الليلة أم لا، وغيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصليهما وأمر بهما، يعني أمر بهما من ليس لديه علم ووحي رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، الرواية أولا لا تصلح للاستدلال من جهة السند. هذه الرواية ثانية استدل بها المحقق الهمداني من جهة الدلالة على أن صلاة الوتيرة المعبر عنها بالوتر هنا لا تسقط بحال، ليش؟ للاهتمام به بها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. شو بده يقول الفقيه الهمداني إذا بدنا نفهمه أكثر ونقرب فهم كلامه؟ كأنه يريد أن يقول بأن هذه الرواية أبي عن التخصيص بحال دون حال، بحيث نقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يميتن إلا بوتر، ثم يروح يسافر، وكثير من الناس بتسافر فترات طويلة وتبيت من دون وتر، كأنه هكذا يريد أن يقول. لذلك شو جعل هو؟ جعل النسبة بين هذه الرواية، بين هذه الرواية مع الروايات الدالة على السقوط في الوتيرة متعارضتان بالعموم والخصوص من وجه، إذ هذه الرواية دلت، أو تلك الروايات الدالة على السقوط دلت على الاختصاص بالسفر وبإطلاقها تشمل نافلة العشاء، بينما هذه الرواية دلت على أن هذه لا تسقط بحال وبإطلاقها تشمل حال السفر، ففي حال السفر تتنافيا. هذه تقول لا تسقط وتلك تقول تسقط. أول إشكال على المحقق الهمداني واضح يا إخوان، ومين قال لك يا شيخنا على فقهاتك وعظمتك؟ مين قال إنه هذه الرواية ناظرة لحالات السفر غير حالات السفر؟ هذه الرواية ناظرة لأصل مشروعية الوتيرة، وعم بتعللها بأنها لها علاقة وطيدة بإيمان الإنسان الذي يخشى عليه أن يموت من دون أن يوتر في حال منامه، ولو كان يعلم أنه يريد الفجر لما بنقول في حال السفر خففت الفريضة، هل من مانع أن تخفف النافلة؟ علاقة الإيمان بالفريضة أكثر أو بالنافلة أكثر؟ طبعاً بالفريضة أكثر، فريضة يعني بالدين مش النافلة، ومع ذلك خففت الصلوات بما فيها على المشهور الصلاة الوسطى، ها؟ هي أهم الصلوات الفريضة. فالقول بأن هذه الرواية أبي على التخصيص هو مش معبر بالإباء عن التخصيص، هذا من عندي حتى نوجه له كلامي، ليس في محله، والرواية ناظرة إلى أصل المشروعية. نعم في أصل المشروعية، خير إن شاء الله أخرجنا من النار واستقر بيسقط. إذا بدنا نجيب أمثلة كثيرة الأمثلة، فأصل مشروعيتها لها علاقة وطيدة بالإيمان على سبيل الاستحباب والتنفل مش على سبيل الوجود. فليكن في حالة السفر تسقط وإن كانت لها علاقة وطيدة بالإيمان. هذا هو الجواب الصحيح بعد الإرضاء عن ضعف السند يعني. لكن غريب في المقام مش تلسل خوي الذي جعله أول إشكالاتي على الفقيه الحمداني. شو قال السيد الخوي هون يا أخوان؟ وراجعوا كلامه في الصفحة 56 من الجزء الحادي عشر. قال ويرده أولا أن الوتر غير الوتيرة أو الوتيرة، والموضوع في النصوص المذكورة هو الأول، كما أن معنى البيتوتة إنهاء الليل إلى الضلوع الفاجر، ويكون محصل النصوص أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقع عليه الفجر إلا بوتر. فشو فسر السيد الخوي؟ فسر البيتوتة بضلوع الفاجر، مش بالمدينة في أوائل الليل. والأخبار الواردة في الاهتمام بصلاة الليل بما فيها من الوتر كثيرة جدا، وليكن هذا منها. الله أكبر، يعني كأنه السيد ما مراجع الرواية أصلا يا إخوان، ما أخذ جزء منها، هو مش ناقلها بالكامل، ما أخذ جزء منها كأنه من مصباح الفقيه، وما راجع كتاب الرواية ففسرها بها التفسير، مع أنه أولا البيتوتة مش طلوع الفجر على الإنسان، البيتوتة مبيت الإنسان. وإذا واحد بيراجع موارد استخدام البيتوتة واضحة أصلاً، عرفاً هي واضحة، وموارد الاستعمال لا يبيتن أحدكم إلا بعد أن يوصي نباته، ولنا في اللغة العربية وحتى في النصوص تجد كثيراً من هذا. البيتوتة هي المبيت مش طلوع الفجر على من بات. هذا تفسير عجيب غريب، على أننا مش بحاجة لهذا الخلاف مع سيد الخوي هنا. ليش مش بحاجة؟ لأن الرواية نفسها تنادي بأعلى صوتها أن المراد من الوتر هنا الوتيرة، وإن لم تسمى بالوتيرة. شو قالت الرواية؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. قال قلت دعني الركعتين بعد العشاء. قال نعم إنهما بركعة، فمن صلاهم بركعة يعني وتر، لذلك عبرت بالوتر عم بيقول الإمام على تقدير صحة الرواية. طب بعد التنصيص على هذا نجي بنقول لا، المراد من الوتر الوتر التي تصلى في آخر الليل قبل طلوع الفاجر. على كل حال السيد الخوي طبعا أستاذ المحققين، لو أنه راجع نص الرواية في كتب الرواية ما وقع في هذا الالتباس قطعا، وهذا يعد من الالتباسات وليس من الأخطاء العلمية قطعا، بل السيد الخوي تنزه ساعته عن هكذا خطأ علمي. نعم يبقى الإشكال وين يرجع له وسط البيتوتة، تفسيره للبيتوتة طلوع الفجر، طلوع الفجر ما بعد البيتوتة وليس هو البيتوتة كما هو واضح. روحوا عالم اللغة يا إخوان إذا عندكم شك. واضح جيد. بهذاك الزمن كل الناس كانوا هيك، كانوا يمرقوا على العشاء، بل كان ينامون على صلاة العشاء. لذلك يفتي بعض الفقهاء ومنهم الشهيد الأول أن من بات عن صلاة العشاء أصبح صائما، كفارة لما بيتي عن صلاة العشاء. طيب جيد، هذه الرواية يا إخوان أو الدليل الثالث. الدليل الرابع رواية ابن عمر الضحاك، وبيني استدلال للسيد الخوي، لو بس رواية ابن عمر الضحاك إنما رأناها بالإيادتين لأنها رواية لا أساس لها أصلا، لكن باقي استدلال آخر للسيد الخوي اعتمد عليه في القول بعدم سقوط النافلة يأتي إن شاء الله. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.